بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو عصر يوم 28 من شهر ربيع الأول من عام 1437 في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدوحة في قطر. نكمل ما كنا وقفنا عنده ونعيد بعض الأفكار التي وقفنا فيها في تفسير بداية سورة الإسراء، قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تفضل يا شيخ.
وقد روى في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل. وقيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء في بيته، فالمسجد الحرام على هذا مكة، أي بلد المسجد الحرام. وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإيلياء، وسمي الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد، فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة. اختلف العلماء في كيفية الإسراء.
قبل يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. قول سبحانه وتعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، طبعا سبق يعني بعض الإشارات لعلنا نعيد شيئا منها. ذكر إشارة إلى خلاف يبنى عليه، طبعا خلاف في الآثار يبنى عليه خلاف فقهي في قضية حدود الحرم الذي تضاعف فيه الصلاة. هل المراد محيط المسجد فقط يعني بيت الكعبة، أو المراد جميع الحرم الذي حده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصارت حدود الحرم؟ طبعا هذا خلاف فقهي مشهور ومعروف. هذا النص هو أحد الأدلة التي استدل بها كلا الفريقين. الذي يعنينا نحن هنا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في نص الآية أسري به من المسجد الحرام. تحديد البقعة، يعني تحديد البقعة لا يؤثر عندنا على معنى الآية من جهة، وكذلك أيضا لا يؤثر على ما نريد أن نتحدث عنه من مسألة تسمية هذه المساجد بهذه الأسماء. نلاحظ أننا الآن نناقش أسماء يمكن نقول عنها أسماء شرعية، بمعنى أنه نطق بها الشارع. فإذا المسجد الحرام هذا صار يمكن أن يقال عنه اسم شرعي. المسجد الحرام أنه اسم شرعي. كيف نميز بين الاسم الشرعي والاسم غير الشرعي؟ الاسم الشرعي هو الذي يأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن، فهذا يعتبر اسما شرعيا. أما إذا جاء على لسان الصحابة ومن جاء بعدهم فهذا يدخل في باب الاصطلاح، يعني يدخل في باب الاصطلاح. فنحن لكي نفرق بين المصطلح هو ما يصطلح عليه جماعة من الناس، وأما الأسماء الشرعية فهي تكون منقولة من الكتاب أو السنة. ولهذا يتحاشى بعضهم أن يقول المصطلح الشرعي أو المصطلح القرآني، بناء على أن الاصطلاح هو عمل بشري، لكن أحياناً تجري على اللسان هذه العبارة ويتسامح فيها لمعرفة أن القائل لا يريد حقيقتها. هذه واحدة. الشيء الثاني بناء على هذه الفكرة أيضا، أننا حينما نقول الصلاة في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح يراد في اصطلاح الشرع، فنقول الصلاة مثلا اصطلاحا هو المراد الآن في اصطلاح الشرع، لكن لاحظ أن تركيب العبارات الدالة على الصلاة هذا اجتهاد من المتكلم، يعني اجتهاد من المتكلم، ولهذا التعريف بعض الأمور الشرعية قد يصعب إذا أردنا أن نحدده بالعبارات، وتكون الدلالة عليه بالفعل أوضح، الدلالة عليه بالفعل أوضح. يعني لو واحد سألك ما هي الصلاة، تريه من يصلي تقول هذه الصلاة، فهو يفهم أن هذه الصلاة. لكن إذا قلت الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا توصيف للصلاة الشرعية. فإذا المقصود فقط أن ننتبه ونحن نتكلم في مثل هذه الأمور أننا نحن أحيانا قد نتدخل بعبارات لتوضيح مراد الشارع، وفي بعض الأحيان يكون التعبير أشق مما لو أردت أن تقول له إن الصلاة هذا الذي يصلي هذه الصلاة كما يصلي فلان الآن، أو تعرف القرآن، أو تعرف أشياء كثيرة جدا من أعمال الشرع. فإذا عندنا الآن المسجد الحرام هذا اسم شرعي، والمسجد الأقصى أيضا اسم شرعي، لكن لو نظرنا الآن إلى لفظ المسجد، هل كان لفظ المسجد من أسماء القدماء، يعني نجده في التوراة والإنجيل أو مما بقي منها؟ إذا نظرنا إلى القرآن نجد أنه يفرق بين أماكن العبادة، فمكان عبادة المسلمين يسمى المسجد، والبيع لليهود، والصلوات لرهبان النصارى، ونجد في السنة وفي كلام الصحابة وفي الدارج أيضا عند الذين عند المؤرخين لفظ الكنائس للنصارى والكنيس لليهود. يعني إذن هناك أسماء لأماكن العبادة، أسماء لأماكن العبادة. الاسم أيضا الشرعي لمكان العبادة عند المسلمين هو المسجد، هو الاسم الغالب والعام. طبعا ما أريد أن أدخل في هذا الفرق بين المصلى والمسجد، الفرق بين بعض الفقهاء، هذا ليس المراد الآن الكلام، لكن الكلام أن نقول أن المسجد صار مصطلحا أو اسما شرعيا على مكان العبادة بالنسبة للمسلمين. وبما أنه اسم شرعي فهذا فيه نبوءة في أن ذلك المكان الذي أسري بالنبي إليه سيؤول إلى المسلمين. يعني إذن هذه الكلمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بعد حادث الإسراء، وفيها إشعار خفي بأن هذا المكان الذي أسري بالنبي إليه صلى الله عليه وسلم سيؤول إلى المسلمين، ولهذا سماه ماذا؟ المسجد الأقصى. يعني إذن الإشعار أو الدلالة بكونه سمي مسجدا، والمسجد يختص بمن؟ بالمسلمين. يعني هذا هو الأصل. لكن لو رجعنا نحن إلى لفظة المسجد هي مأخوذة من مادة سجدة، ولاحظوا يعني عظم السجود، حتى أن مكان العبادة يسمى بهذا الفعل وهو السجود. فالسجود لله سبحانه وتعالى اللي هو ليس الركوع، لأن الركوع أحيانا قد يطلق عليه سجود وإن كان قليلا، لكن المقصود السجود اللي هو وضع الأعضاء على الأرض تعظيما لله سبحانه وتعالى، هذا من خصائص المسلمين. ولكن هل كان في شرع من قبلنا أو لا؟ لا نستطيع أن نجزم بالنفي، وإن كان هناك إشارات دالة على الإثبات. ويعني من اطلع على الأناجيل الموجودة اليوم للأناجيل الأربع يجد في الأناجيل موعظة يقال عنها مثل ما نسمي نحن السور، هم يقولون موعظة الجبل، أن عيسى عليه الصلاة والسلام صعد بالحواريين إلى جبل، والحواريون بدأوا يصفون عمل عيسى عليه الصلاة والسلام. فكم من الأعمال التي وصفوها وهو قائم يصلي أنه وضع جبهته على الأرض، يعني سجد. يعني فإذا السجود لو أردنا أن نأخذ من مثل هذا المثال أنه أيضا كان موجودا عند من كان قبلنا فيمكن أن يكون، لكن بغض النظر عن هذا أو ذاك، المقصود على الأقل أن نقول أن تسمية المسجد الأقصى اسم شرعي، هذه واحدة. والثانية أنها إشعار بأن هذه البقعة ستؤول إلى المسلمين، وهي كذلك إلى اليوم. ولهذا لاحظ إلى اليوم يسمى المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى ليس واحد من هذه المساجد الموجودة، بل هو كل البقعة، يعني بقعة تكاد تكون مستطيلة كاملة. فالمساجد الموجودة ما يسمى الآن بأنه المسجد الأقصى، وبنيان في طرف البقعة وقبة الصخرة ومسجد عمر وغيرها كلها داخلة في محيط المسجد، مثل ما إذا قلنا الحرم اللي هو محيط الحرم وليس فقط الكعبة وما حولها، بمعنى أن الآن المسجد الأقصى يشمل كل هذه البقعة التي فيها فراغات كثيرة جدا وفيها بعض المساجد. على العموم المقصود الآن هو فقط التنبيه على هذه الإشارة. لماذا سمي أقصى؟ طبعا مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سبب تسميته أقصى، إما لأنه ليس بعده يعني مسجد أو مكان للعبادة، أو أيضا للنظر إلى كونه بعيدا عن ماذا؟ عن مكة، فيكون وصفا له باعتبار مكة. طبعا لاحظوا الآن في نزول هذه الآيات أن الآن نحن في العهد المكي، فلم يأتي المسجد النبوي، يعني لم يأتي المسجد النبوي، إنما الآن عندنا نحن إلى الآن من خلال هذه الآيات لا يوجد إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ومن اطلع على ما حدث في المسجد الأقصى في تلك الليلة فإنه يستدل أيضا إضافة على أن هذا المسجد سيؤول إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بجميع الأنبياء في هذا البيت. طبعا الخلاف سبق الإشارة إليه، الخلاف في أو ما قرأت الخلاف في الإسراء، لا تفضل.
قال: واختلف العلماء في كيفية الإسراء، فقال الجمهور كان بجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروحه، وقال قوم كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم حقا، وحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، ولم يكن في ذلك ما يكذب به الكفار. ألا ترى قول أم هانئ له: لا تخبر بذلك فيكذبك قومه؟ وحجة من قال إن الإسراء كان مناما قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وإنما تقال الرؤيا في المنام ويقال فيما يرى بالعين رؤيا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا بين النائم واليقظان، وذكر الإسراء. وقال في آخر الحديث: فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين، إحداهما بالجسد والروح والأخرى بالروح، وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس وهو الذي أنكرته قريش، وأن الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع ليلة فرضت الصلوات الخمس ولقي الأنبياء في السماوات الذي باركنا حوله صفة للمسجد.
قبل يا شيخ، طبعا هذا الخلاف في كيفية الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة ترجع أو قد توجد في كتب العقائد، وطبعا لها علاقة بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعاً الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه، وإن كان حتى هذا الخلاف قديم، يعني هل أسري بجسده أو أسري بروحه، يعني هل كانت منام أم ماذا، هو خلاف قديم. لكن الصحيح الذي تدل عليه الآثار إذا جمعت أن الإسراء كان بالجسد والروح. وفترة الإسراء والمعراج أيضا يعني فترة قليلة جدا جدا، لأن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لها يشعر بأن الزمن كان قليلا، لأنه رجع ولا يزال مكان جسده الطاهر على فراشه لم يبرد. وهنا إذا جئنا مثل هذا الأمر إذا أردنا نناقشه أن ننظر هذا الأمر هل هو داخل ضمن الممكنات الحسية أو هو مرتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا هو بقدرة الله سبحانه وتعالى، فإذا ليس له علاقة بالممكنات الحسية. قريش لما اعترضوا على الإسراء وهو لم يخبرهم عن المعراج قاسوه بالممكنات الحسية فأنكروه، وأبو بكر الصديق لما عرض عليه الأمر قاسه بماذا؟ بقدرة الله، فقال إن كان قال فقد صدق، أصدقه في خبر السماء ولو أصدقه في أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلته يقول أنا أصدقه بأكثر من هذا. فإذا المسألة عندنا هنا يقع الإشكال فيها حينما تقاس بالمحسوس، أما إذا قيست بقدرة الله سبحانه وتعالى فإذا الأمر سيكون مختلف جدا، يعني سيكون فيه اختلاف شديد جدا. لماذا؟ لأن العقل البشري مهما بلغ من التفكير أو القدرة العقلية أو محاولة أيضا تكييف بعض الغيبيات لا يمكن أن نصل إلى هذا، يعني لا يمكن البتة. لهذا نقول هذا أمر غيبي لا يمكن الوقوف عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش هذا الحدث أخبرنا خبر الصادق أنه حصل له هذه الأشياء وانتهى الأمر. وكما قل يعني ذكرت سابقا في يعني بعض المجالس أن المسألة عندنا هنا مرتبطة بقضية التسليم، لكن ليس هناك تسليم في الشريعة قبل العقل الفطري، بمعنى أنك إذا آمنت أن هذا نبي وأنه ينبأ من عند الله سبحانه وتعالى وصدقت بهذا فهنا تدخل في مرحلة ماذا؟ التسليم. يعني إذن مرحلة الإيمان بأنه نبي هذه مرحلة عقلية، إذا تمت هذه المرحلة ما بعدها يجب أن يكون ماذا؟ التسليم، مثل ما فعل أبو بكر. يعني تطبيق أبي بكر في حادث الإسراء هو نفس الفكرة، يعني أبو بكر الآن يقول أنا آمنت به، آمنت أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، فأي شيء يأتي به فالأصل فيه أنه إيش؟ صحيح. فهذه الطريقة هي الطريقة المثلى. المشكلة أين تقع؟ المشكلة تقع أن بعض الناس يؤمن ولكنه بعد الإيمان ماذا؟ يبدأ يناقش بعض الأمور بعقله، وبعض الأمور غيبية لا تدرك بالعقل، يعني بعض الأمور غيبية لا يمكن إدراكها بالعقل، قد يوجد ما يعززها من أدلة نعم، لكن الإدراك العقلي التام لا يمكن. وهذه طبعا مشكلة فلسفية طويلة جدا في يعني بعض من يكون عنده شيء من التشكيك وغيره، والنقاشات في هذا تطول، ويمكن كثير منكم قرأ في بعض من ينكر بعض الروحانيات أو غيرها أنه هو نفسه لا يستطيع أن يثبت ما عنده من العقليات نفسها، بمعنى ما يفكر فيه أنه كيف تفكر، هل يستطيع هو أن يعبر كيف يفكر، كيف تجري عملية التفكير، ما يمكن. مع أن كلنا نفكر لكن لو قلت له عبر لي كيف تفكر ما يستطيع. فإذا المقصود من ذلك أنه يعنينا نحن أن ننتبه إلى أنه إذا وقع التسليم إذا وقع الإيمان وجب التسليم، إذا وقع الإيمان وجب التسليم، وإلا لو أدخلت العقل في مثل هذه الأمور سيقع في تشكيك وضلال. يعني مثلا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي ورأيت رجلا من أمتي، طبعا هذه رؤية منهم، رأى أشياء كثيرة هي لم تقع بعد ومع ذلك رأىها في المنام، فلو أنت أدخلت العقل في نقاشها كيف رآها وهذا الذي رآه هل هو حقيقة أو مثال أو ستدخل في متاهات أنت أصلا في غنى عنها، أن الفائدة التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاءت في الأثر تجد أنك ابتعدت عنها، والمشكلة التي لم تؤمر بالبحث عنها تجدها هي التي إيش أشغلتك. يعني تجدنا نحن في مثل هذه الأمور بهذه الطريقة، يشغلنا شيء لم يطلب منا، والمطلوب منا تجد أننا نغفل عنه ونبتعد. يعني وأنا أذكر شاب في الثانوي جاء وسألني نفس السؤال عن هذا الحديث، أنه يقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ورأيت رجلا ورأيت رجلا، وكيف رآهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا الكلام كانت أمته قليلة، وبعض الأعمال ذكرها لم تكن وقعت بعد. فالمهم أطال في هذا، أنا أخبرته طبعا ببعض الأشياء المرتبطة التي ذكرتكم قبل قليل، ثم قلت له بعد ذلك، قلت له هل أنت فكرت في يعني ماذا يراد منك بهذا الأثر؟ يعني فيه نواهي أو فيه إشارة إلى بعض المناهي وبعض كذا، هل أنت نظرت فيها؟ قال لا. قلت أنت يشغلك شيء هو ماذا أراد الله منا بنا عن ماذا أراد الله منا. أنت الآن تنشغل بالأول اللي هو النظر القدري وتترك النظر الشرعي، أنت مطالب بالنظر الشرعي، يعني ماذا أراد الله منك. أما ماذا أراد الله بك قدرا أنت غير مطالب به، وهذه قاعدة كلية، يعني قاعدة كلية في كثير من هذه الأعمال. يعني كل واحد منا ما اختار أمه ولا أباه، خلاص هذه أمك وهذا أبوك، لكن ملزم شرعا بماذا؟ ببرهما، يعني ببرهما. فما تنشغل تقول يا أخي كيف أنا صار هذا أبوي، كيف هذه صارت أمي. لو الواحد يختار أمه وأبوه يبدأ يدخل في دوامة، يعني بعض نذكر يعني نفس القضية بعضهم يناقش مثلا يدخل في دوامة غريبة جدا جدا. طيب الله سبحانه وتعالى ما كلفك بهذا، لكنه كلفك إيش؟ أن والله تبر أمك وتبر أبوك، وتجده في هذا الباب يمكن يكون مقصر، ما فكر بهذه الطريقة. فهذه عموما في مثل هذه الأمور، بما أن الحديث يعني ورد فيها اللي هو حديث الإسراء، أننا نقولها كقاعدة كلية في هذا الأمر، وننتبه دائما إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الأشياء لأنها نوع من الفتنة والابتلاء حتى لنا. يعني ليست قريش فتنت وابتليت بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم يعني يجاهر بما حصل له، يقول لهم رأيت كذبت الليلة ورأيت كذا كذا كذا، مع أنه مخبر من الله أن يقول لهم، هذا زيادة في الفتنة. وبدأ يصف لهم كما ورد في السيرة بيت المقدس، مع أنه لم يذهب إليه، يصفه يعني وصفا دقيقا، فكان من ذهب إليه وعرفه كان يقر بأنه يعني ما قاله صواب، ومع ذلك لم يؤمنوا. نعم يا شيخ.
الذي باركنا حوله صفة للمسجد الأقصى، والبركة حوله بوجهين، أحدهما ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء، والآخر كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله بها الشام.
نعم، نأخذ في البركة. الذي باركنا حوله، قول الله سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله، هو يعود إلى المسجد الأقصى، لأنه وصف له المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فما دامت البركة حوله فمن باب أولى أن تكون إيش؟ فيه أيضا بركة. ولذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مضاعفة الصلاة فيه، ومضاعفة الصلاة فيه أحد هذه البركات. والله سبحانه وتعالى هنا في قوله الذي باركنا حوله، هل قيد البركة بنوع معين؟ أطلق. فما دام أطلق قال باركنا حوله، فهذا الإطلاق يدل على العموم، يعني عموم البركة، سواء كانت بركة مادية أو بركة معنوية. ولهذا ما ذكر المؤلف أنه نقول أنه يشمل هذا ويشمل هذا، يعني يشمل البركة الموجودة في الأقوات والزروع، ويشمل كذلك البركة بما حل فيه من الأنبياء، وأيضا بما كانت فيه من كتب الله سبحانه وتعالى، وما كان فيه من العباد الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. فإذن يشمل هذه البركة وهذه البركة، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد، قال باركنا حوله. والبركة يعني في القرآن لو تأملناها نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف أشياء كثيرة جدا بالبركة. وأذكر أن الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب مفاتح الرضوان في آية، لا أذكر الآن أي آية، لما جاء عند الآية ذكر فيها البركة بدأ يذكر ما وصفه الله مباركا في كتابه، وذكر مجموعة من الآيات، وهي فكرة يعني لطيفة، ولا أستبعد أن تكون بحثت يعني عن البركة في القرآن، البركة في القرآن، يعني فالقرآن وصف بالبركة في سورة صاد، وأيضا الحرم المكي وصف إيش بالبركة، وهذا الآن أيضا وصف بالبركة، ولو جمعنا ما وصف بالبركة سنجد أن عندنا مجموعة من الأشياء وصفت بالبركة، يعني يمكن أن تمثل بحثا موضوعيا في هذه الآيات. نعم.
قال لنريه من آياتنا، أي لنري محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة من العجائب، فإنه رأى السماوات والجنة والنار وسدرة المنتهى والملائكة والأنبياء، وكلمه الله تعالى حسبما ورد في أحاديث الإسراء وهي في مصنفات الحديث، فأغنى ذلك عن ذكرها هنا. وجعلناه
نعم في قوله لنريه من آياتنا، لو تأملنا الضمائر في قول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، طبعا لاحظ الآن لو نحن ربطنا بين سبحان الذي أسرى بعبده لنريه، يعني الضمير في لنريه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والضمير الذي باركنا حوله يعود إلى المسجد الأقصى. طبعا في مثل هذا النص ظاهر عودة الضمائر، يعني عودة الضمائر واضح ما في إشكال، بمعنى أن القارئ يقرأ يعرف أن هذا الضمير يعود إلى المسجد الأقصى، الضمير الذي بعده يعود إلى ما قبله الذي جر إليه الحديث أولا، وهو الحديث عن الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم. موضوع الضمائر في القرآن العلماء منذ القديم كان لهم به عناية، ولا أذكر من اللغويين كتب عن الضمائر في القرآن، يعني كتب كتابا خاصا بضمائر القرآن، وابن جرير الطبري أيضا له عناية خاصة وفائقة بالضمائر، وكثير طبعا ممن جاء بعدهم من المفسرين كذلك مثل الطاهر بن عاشور عندنا متأخرين، يعني يعنون بالضمير وعود الضمير، هذا الضمير يعود إلى ماذا. الطبري رحمه الله تعالى يعني من زيادة عنايته بالضمير تجد أنه ينص على الضمير الذي يظهر للجميع عوده، وماذا ينص عليه ويبين أن الضمير يعود إلى كذا. ومن فوائد هذا المبحث أنه حينما يقع خلاف أو يطول الفصل، يعني حينما يقع خلاف في عود الضمير أو يطول الفصل، فإذا طال الفصل وجاء ضمير سيقع خلاف أو سيقع عندك وأنت تقرأ تساؤل، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ فعناية العلماء بالتنبيه على هذه الضمائر يريحك أو يفيدك سريعا في معرفة إلى ما يعود الضمير. الخلاف في مثل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الضمير في فملاقيه لو تأملته هل هو يعود إلى الرب فملاق ربك أو إلى الكدح فملاق كدحك، يعني محتمل هذا ويحتمل هذا. ومثله أيضا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، هذا ضمير، وتوقروه الضمير الثاني، وتسبحوه بكرة وأصيلا، تسبحوه باتفاق يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التسبيح كما سبق ذكرنا في سبحان من خصائص الله سبحانه وتعالى، لكن تعزروه وتوقروه هل تعود إلى الله سبحانه وتعالى فتكون جميع الضمائر تعود إلى مذكور واحد، أو أن التعزير والتوقير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فصلت هذا عن التسبيح الذي يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا رسوله وتوقروا رسوله وتسبحوا الله بكرة وأصيلا، يعني هذا قول وهذا قول. ففي مثل هذين الموطنين نعرف أهمية الضمير والحاجة إلى ماذا؟ الحاجة إلى دراسته. يعني أحد الزملاء بحث الضمائر في المنفصل معذرة، وكانت كثيرة وطويلة جدا جدا، وما شاء الله يعني بلغت الرسالة قرابة 1000 صفحة ولم تفي بالغرض، لم تفي بالغرض. والمشكلة في التصور الذهني لبعض الموضوعات، هو كان أصلاً أراد يأخذه في جزء عامة فقط، فادعى الذين نظروا في البحث أنه قليل جداً، فالمفترض يأخذ مفصل، فيبدو أنه يعني كما يقولون كالمنبت. فالمشكلة في مثل هذه الموضوعات أنها تقتل وهي ما زالت صالحة للبحث. يعني أراد واحد يبحث الآن بحث في الضمائر في المفصل، يقول والله الدكتور عبد الحكيم القاسم بحث هذا البحث وأكيد أتى على كل هذه الأمور. يعني أنا أقول لا، أنه لا يزال يوجد كثير من القضايا المرتبطة بالضمير بحاجة إلى بحث. طبعا لا شك أنه مثل اختلاف في عودة الضمير هذا بحث الآن، وجد له يعني مسارات في البحث، لكن في مسارات أخرى يمكن النظر فيها والاستفادة منها، خصوصا مثل ما ذكرت لكم إذا وقع طول الفصل وجاء ضمير، فهذا قد يقع أيضا فيه خلاف في عوده أو حاجة إلى التنبيه إلى ما يعود. طيب، لنريه من آياتنا. وأيضا لاحظ أيضا أن الله سبحانه وتعالى هنا أطلق في قوله لنريه من آياتنا، فهو إذن رأى كثير من الآيات. لكن الحديث الآن هنا عن الإسراء أو عن المعراج، الآن الحديث عن الإسراء، ما في إشارة إلى ماذا؟ إلى المعراج. فإذا قلنا بأن ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات التي كانت في الإسراء فقط، فهي ستكون محدودة على حسب ما جاء في الأخبار. طبعا من آيات الله للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء البراق وركوبه للبراق، وكذلك من آيات الله سبحانه وتعالى للنبي في الإسراء أن أخرج له جميع الأنبياء وشهدوا له بالنبوة وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وقد يكون رأى أشياء لم يخبر بها صلى الله عليه وسلم. أما إن قلنا أنه لنريه من آياتنا يشمل الإسراء والمعراج، فإذن ستكون إيش؟ أو سيكون ما رآه أكثر، يعني سيكون ما رآه أكثر. والمعراج فصل عن الإسراء بآيات مستقلة في سورة النجم، يعني في سورة النجم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض ما رأى وليس بكل ما رأى، يعني ما رآه صلى الله عليه وسلم لم يخبر به كله، وإنما أخبر ببعض ما رأى. والقسم الثاني الذي كان في المعراج، الله سبحانه وتعالى ذكر من أدب نبيه صلى الله عليه وسلم وأوصافه الجليلة ما لم يذكره هنا، هنا فقط ذكر العبودية، ولا شك أنه ذكر هناك العبودية، فأوحى إلى عبده ما أوحى، لكنه لما قال ما زاغ البصر وما طغى، هذا مقام الأدب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما عرج به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير الالتفات. الإنسان إذا دخل إلى مكان مثلا قصر، أو مثلا دخل إلى حديقة أو غيره، تجد أنه من اندهاشه ماذا يحصل له؟ يكثر الالتفات. والالتفات في مقامات، يعني في الدخول على مقامات الكبار، يعتبر من العيب، يعني ليس من باب الأدب. ففي مثل هذه المقامات المفترض الإنسان حينما يدخل يكون يعني بصره مطاطيا، ما يذهب يمنة ويسرى. طبعا هو لا شك أنه الاندهاش بين الناس يختلف، وكذلك معرفة الأدب بين الناس تختلف، لكن المقصود لما قال الله سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، هذا دلالة على كمال أدبه صلى الله عليه وسلم، وكان ينظر وما رآه أمامه وصفه، وإلا لو التفت يمينا ويسارا لرأى أيضا من الآيات ما لم يره، لكن هذا لكمال أدبه صلى الله عليه وسلم. على العموم، المقصود أن ما رآه من الآيات أيضا كثير، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بشيء منها. وأيضا الله سبحانه وتعالى لما قال لنريه من آياتنا أطلق الآيات هذه. طيب، هذه الآيات التي رآها، كما نعلم الآية في اللغة هي العلامة، فلما قال لنريه من آياتنا أي علامات رآها كثيرة من التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يراها. والآية في مثل هذا الموطن، هي ليست مجرد العلامة، إنما الشيء العجيب، الذي يكون يعني أو العقل يعجب منه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن ما رآه كان أمرا عجيبا. يعني يكفيك أنك لو تساءلت كيف بعث الأنبياء له وكيف صلى بهم، كم كان عددهم وكلهم حياه وسلم عليه بالرسالة وبختم الرسالة، هذا لوحده كاف أن يقال عنه أنه إيش؟ آية. فإذا هذا الشيء العجيب يعتبر يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
وجعلناه هدى، يحتمل أن يعود الضمير على الكتاب أو على موسى.
ألا تتخذوا من لا ما في إنه السميع البصير ولا تفسير وقفز هذه أجل ما موجود تفسير إنه هو السميع البصير. طيب ماشي. قبل ما بدأ كذا نذكر يعني نشير له سريعا، طبعا إنه هو السميع البصير، بعض المتأخرين طبعا الصحيح أن قوله إنه هو السميع البصير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الذي أسرى، إن الذي أسرى هو السميع البصير. لكن بعض المتأخرين يعني ذكر أن الضمير في إنه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم تجري به العادة أن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في القرآن، ولهذا الصحيح أن الضمير في إنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى سبحان الذي أسرى بعبده، إن الذي أسرى بعبده هو السميع البصير، فيكون إنه عائد إلى الذي أسرى سبحانه وتعالى. طبعا والسميع البصير هما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، يتضمنان كما معلوم صفة السمع والبصر. عندنا أيضا في موضوع يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لنريه من آياتنا، بعض المفسرين يعني وازن بين ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وبين ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرج به إلى السماء ورأى ووصل إلى مكان لم يصل إليه مخلوق، فلا شك أن حال الإبن وهو محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من حال الأب وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا يعني مما يمكن أن ينظر فيه في أيضا سياقات الآيات ومورد في الآثار، لأن بعض من تعرض للآيات أشار إلى الفرق بين مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في ما رآه من الآيات. نعم.
لا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا تكلون إليه أمركم، وأن يحتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة. ذرية من حملنا.
نعم قبل الشيخ. طبعا ألا تتخذوا من دوني وكيلا، بداية الآية في قوله سبحانه وتعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. طبعا من المناسبات التي يمكن أن تذكر يعني ما مناسبة ذكر بني إسرائيل هنا بعد الحديث عن الإسراء، وتلاحظون الحديث عن الإسراء جاء إيش؟ مقتضبا، ثم انتقل الحديث عن بني إسرائيل وما وقع منهم من الإفساد، ثم سيأتي الحديث بعد ذلك بفترة عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن قومه. لو نحن نظرنا في هذا سنجد أن الإشارة ذكرناها سابقا في التعبير عن بيت المقدس بالمسجد الحرام لها علاقة بهذا الأمر، وهو أن اليهود بالذات لهم أهل الكتاب، هؤلاء لهم بنو إسرائيل، ستنتقل الولاية على هذا البيت منهم إلى الأمة التي يختم الله سبحانه وتعالى بها النبوة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويذكر على وجه الخصوص سبب هذا الانتقال وهو ما وقع من الإفساد من بني إسرائيل، وكأن وقوع الإفساد أو الإفسادين من بني إسرائيل أمارة على انتهاء هذه الأمة وانتقال النبوة منهم إلى أمة أخرى، وهم يعرفون هذا ويحققونه في كتبهم. بمعنى أننا إذا قرأنا في كتبهم لو يعني كانوا فتحوا المجال لأن يعني يقرأ في كتبهم كما هي بدون تحريف، سنجد أن هذه الإشارات واضحة جدا جدا، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عما سيحصل لهم. يعني لا يكاد يعني خاصة كبار الصحابة مثل عمر، عثمان، علي، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم كلهم سيكونون إيش؟ شهداء ولا لا؟ فكل واحد منهم أخبره أنه سيكون شهيدا، ووقع هذا تماما، يعني وقع هذا تماما. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة أخبرهم بما سيكون، يعني أخبرهم بالتفاصيل إلى يوم القيامة، يعني حفظ من حفظ ونسي من نسي. وأبو هريرة كان يقول عنه أنه عنده علم أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخرجه، كما يقول لو أخرجه لا انفردت هذه السالفة. والغالب أنه سيكون من أحاديث الفتن. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بتفاصيل دقيقة وواضحة وعرفوها عليهم رضوان الله. كذلك الذين قبلنا أخبروا بأشياء من هذه التفاصيل الخاصة بهم هم، لكن هؤلاء كتموها وحاولوا أن يطمسوا هذه الأمور. كان من ما أخبروا به أنه إذا وقع هذان الإفسادان فإنه ستنتهي ماذا؟ خلافة هذا الفرع الإسحاقي وتنتقل إلى الفرع الإسماعيلي، يعني خلافة هذا الفرع الإسحاقي تنتقل للفرع الإسماعيلي، كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يكثر نسله وأن يبقي النبوة فيه، ولهذا النبوة بقيت في نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. صحيح أنها في الفرع الإسحاقي أكثر، بل كانت هي الغالبة، لكن العبرة بخواتيمها، فكان خاتم الأنبياء من الفرع الإسماعيلي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنه ناسب والله أعلم الإتيان بهذه الآيات التي لها علاقة بإفساد بني إسرائيل وأن فيها إشعار بانتهاء النبوة منهم مع ما سبق من التعبير عن بيت المقدس والمسجد الحرام، لي أيضا نفس الفكرة الانتقال لهذه الأمة التي ستأتي بعدهم، فذكر الله سبحانه وتعالى هذه المخازي التي كانت منهم. هذه واحدة. الله سبحانه وتعالى يصف كتبه سواء كانت نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره بالهدى، وهذا هو الأصل. أي كتاب ينزله الله سبحانه وتعالى على نبي من أنبيائه فالأصل فيه أنه هدى لمن نزل عليهم، ولهذا قال هنا وأتينا موسى الكتاب وجعلناه، أي الكتاب، هدى لبني إسرائيل. طبعا بعضهم يعيد الضمير أيضا إلى موسى، لكن هذا ليس بظاهر، والظاهر أنه يعود إلى الكتاب، يعني جعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل. والكتاب هنا كما تلاحظون يعني اسم أطلق هكذا للمعرفة به، بمعنى أن المراد بالكتاب هنا هو التوراة، يعني الذي أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام هو التوراة. وسميت كتابا لأن التوراة كانت إيش؟ مكتوبة، وموسى عليه الصلاة والسلام تلقاها مكتوبة بالألواح كما هو وارد في الآثار. لكن اللي يعنينا نحن هنا أو الذي نريد أن ننتبه إليه أن الله سبحانه وتعالى يصف كتبه دائما بأنها إيش؟ هدى. فلا يمكن أن تكون هذه الكتب التي هي هدى أن تكون دالة على ضلال أبدا، وهذا العلم نأتي عنده حينما نأتي لقوله سبحانه إلى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ولعلنا نشير إلى بعض هذه الأفكار فيه. لكن الذي يريد أن ننتبه له أن بني إسرائيل لو كانوا اتبعوا الهدى الذي بين يديهم لما ضلوا، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، فكان من الهدى الذي بعث إليهم التنبيه على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يؤمنوا به. أيضا من الفوائد ننتبه لها في إطلاقات القرآن، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل، أحيانا يقول يا أهل الكتاب وأحيانا يقول يا بني إسرائيل. طبعا في كلا الأمرين فيهما نوع من التشريف، لكن إذا قيل يا أهل الكتاب فلا شك أنه أكثر تشريفا لهم، لأنهم مرتبطون بماذا؟ بكتاب سماوي. لما قال هدى لبني إسرائيل أشار الآن إلى ماذا؟ إلى الجنس، يعني إليهم، يعني بالنسبة، يعني نسبهم إلى من؟ إلى إسرائيل، وإسرائيل كما هو مشهور ومعروف هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فهذا أو هذه النسبة الآن في هذا الموطن هي تعزز الفكرة ذكرت لكم قبل قليل في أنها مشعرة بانتقال النبوة من هذا الفرع إلى الفرع الآخر. لكن أنت لو تأملت في القرآن ستجد أنه مرة يناديهم بي يا أهل الكتاب، ومرة يناديهم بي يا بني إسرائيل. وإذا ناداهم بي يا بني إسرائيل، هو الذي وقع في القرآن في أول نداء لهم في يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا النداء فيه نوع من ماذا؟ من الحث والحظ لهم. ونحن نعرف الآن أنه بين الناس، يعني اللي إذا أراد إنسان أن يستحث همم الناس ينسبهم إلى ماذا؟ إلى آبائهم، أو أحيانا ينسبهم إلى منطقتهم على حسب الحال الذي يريده، يعني على حسب الحال الذي يريده، يقول يا بني فلان أو يقول يا أهل كذا. هذا فيه نوع من الحث والحظ لهم، لتكون هذه الرابطة التي تربطهم هي التي هي عمادهم، وهي التي يمكن أن يجتمعون عليها مثل ما حصل لبني إسرائيل. ولهذا إلى اليوم يعني بنو إسرائيل يكادون يكونون، خاصة الذين نسلهم صريح وواضح جدا، يكادون إلى اليوم يعني يتمسكون بماذا؟ بأصول أنسابهم، وإن كانوا قليل. وطبعا مسألة الأنساب والعلاقات أو الموضوعات المتعلقة بها خاصة في اليهود قد يكون فيها كلام طويل، لكن على الأقل نقول لو أردنا أن نتكلم أن الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم كان نسبهم صريحا، يعني كان نسبهم صريحا. اليهود الذين جاءوا إلى المدينة أو جاءوا لجزيرة العرب، هؤلاء كان نسبهم صريحا إلى يعقوب ابن إسحاق، يعني إلى يعقوب بن إسحاق. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية، إذا كان تذكرون لما تفاخر، يعني تفاخرت بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نوع من الفخر، فقالت ما أذكر عدنا الحديث كاملا، وإنها من نسل موسى. أي نعم، يعني من نسل موسى وهارون، يعني هي في النهاية من نسل الأنبياء، وهذا ليس موجودا لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يثبت إذن بهذا صراحة النسب الذي كان موجودا لليهود كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، طبعا المؤلف قال ربا، أليس كذلك؟ تكلون إليه أمركم. طبعا الوكيل هو الذي يفوض إليه الأمر، يعني وكلت فلانا بمعنى فوضت إليه الأمر. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تتخذوا من دوني وكيلا، أي لا تفوضوا أموركم إلى غيري، يعني لا تفوضوا أموركم إلى غيري. وهذا لا شك أنه مقام من مقامات العبودية الكبرى، ونحن نغفل عنها كثيرا، اللي هي مقام تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وجزء أصلا من أو كثير من الأذكار لو تأملتها كثير منها فيها تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، مثل وأفوض أمري إليك. هذا المقام اللي هو مقام تفويض الأمر الله سبحانه وتعالى، ما الذي يجعلنا نحن نغفل عنه؟ يعني لو أنت حاولت تبحث في نفسك، لماذا أنت إذا حزبك أمر تبحث عن المخلوق ولا تبحث عن الخالق؟ لماذا؟ طبعا لا شك أن هذا في نقص في العبودية، نقص في التوكل، يعني هو نقص في العبودية ونقص في التوكل. أنت بحاجة إلى أن تبدأ بالتفويض، تفويض الأمر الله سبحانه وتعالى، ثم تبحث عن الأسباب. نحن نقلب الموضوع ونجعل الأسباب كأنها إيش؟ هي الأصل. فمثلا لو كان عندك مشكلة في دائرة معينة أو معاملة وكذا، تبحث بالناس بالله تعرفون أحد في المكان فلاني، ما فيه واحد منا ركع ركعتين لله لأجل هذا الغرض وفوض الأمر لله. إلا من رحم، لكن غالبنا تجد دائما يبحث عن من؟ عن البشر، لعل فلان موجود فلان، ويفرح لو وجد واحد في الدائرة. يمكن هذا اللي انتبهت إليه يكون سبب إيش؟ يعني سبب تأخير معاملتك أو كذا. فنقول نحن بحاجة الحقيقة دائما أن نذكر أنفسنا بأننا في مثل هذه الأمور أول ما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر قصة حكاها لنا شيخنا محمد بن صالح الفوزان رئيس القسم، طبعا لأن الأسماء تشتبك أحيانا، ورئيس قسمنا. يقول لما تخرجنا من الشريعة، وكان الذي يتخرج من الشريعة يعني يذهبون به للقضاء لأنه كان عددهم قليلة، فكثير منهم يذهب للقضاء، وتعرفون القضاء غير مرغوب فيه. وطبعا هكا الأيام قبل كان في قصص طريفة كثيرة جدا، لكن نأخذ هذه المتعلقة بتفويض الأمر الله. يقول نحن كنا مجموعة، في واحد من أهل مدري من أهل جيزان أو كذا، يعني من الجنوب، ما عنده أحد ولا يعني ولا يؤبه له. يقول نحن نعرف لان وعلان، كل واحد منا وننظر الأسماء وحاطين أمامنا قاضي، إحنا بتخلص من القضاء. قلنا له فلان حاطين قاضي، وش بتسوي؟ قال أمري لله، أروح لديرتي والله يكتب لي فيه خير. وذهب الرجل يقول، وقلوا نحن الآن اللي كلنا أردنا، طبعا ذهبنا نتوسط بفلان وعلان، قلوا ولا واحد منا يعني قبلت وساطته، وذاك اللي راح لديرته أقالوها يعني أعفوه من القضاء. وطبعا يقول بعدين هو يقول الرجل سبحان الله يعني فوض أمر الله وما شاء، أما نحن مساكين راح ندور فلان وعلان وقعنا فيها. طبعا بعدين خرجوا منها بطرائق متعددة، لكن المقصود هو أنه بالفعل التقصير الكبير جدا منا في هذا الأمر يعني واضح جدا جدا جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وإحنا إذا حزبنا أمر يعني إما أن يكون الواحد يعني على ما نقول في العامية يتحلطم على نفسه ويقعد ما يقوم عارف يسوي، أو يبحث عن فلان أو علان ويقعد يكشف جواله يبحث فيه لعله وعسى يجد أحد. يعني هذا لا شك أنه يعني قصور في العبودية. طيب، إذن قوله سبحانه وتعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا، هذا فيه إشعار على هذا المقام اللي هو مقام العبودية في تفويض الأمر الله. طيب، ألا تتخذوا، المؤلف ذكر أنها تحتمل تكون مصدرية أو مفسرة. طبعا المصدرية في قوله ألا تتخذوا فمعناها كان ستكون في قول في المصدرية في قوله ألا تتخذوا، إذا قلنا أنها مصدرية ماذا سيكون معنى ماذا إذا قلنا بالمصدرية؟ وجعلناه هدى لبني إسرائيل لألا تتخذوا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وإذا قلنا بأنه مفسرة فهي مفسرة لي جعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني جعلناه لألا تتخذوا من دوني وكيلا. والأولى تكون مصدرية، لكن لحظة بالله أنا كنت كاتب إذا كانت مصدرية لألا يتخذون، يعني لألا تتخذوا من دوني وكيلا. وإذا كانت مفسرة فهي تفسير لما تضمنه الكتاب، يعني مما تضمنه الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني جعلنا هذا الكتاب هدى لكم، مما يفسر هذا الهدى ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فإذا سيكون فيه خلاف في المعنى بين المصدرية والمفسرة. وهذا المقام هو مقام أن اختلاف الإعراب له علاقة باختلاف إيش؟ المعنى. اختلاف الإعراب له علاقة باختلاف المعنى، لكن أيهما أسبق، المعنى أو الإعراب؟ المعنى أسبق، بمعنى أنه الآن أنت كيف فهمت المعنى ثم تعرب. لكن نحن بالنسبة لنا الآن المتأخرون نقول نفهم الإعراب ثم ننتقل إلى ماذا؟ إلى المعنى. لكن الأولون اللي هم أصحاب اللغة وأهل اللغة لا، يعني أهل اللغة الأولون لا يعربون بطريقتنا، وإنما يبينون المعنى، وبيانهم المعنى يتضمن ماذا؟ الإعراب. وهذه فلسفة علاقة الإعراب بالمعنى. يعني بعض الناس إذا رجع مثلا إلى مثل كتاب الدر المصون للسمين الحلبي أو غيره أو أي كتاب من كتب المتأخرين ينتقل من الإعراب إلى المعنى. لماذا؟ لأن اللغة فسدت في ألسن الناس فاضطروا إلى تعلم ماذا؟ النحو لتوصلوا به إلى المعاني. وإلا إذا رجعنا إلى كلام ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعمر وغيرهم وهم يفسرون القرآن لا يفسرون بهذه الطريقة، لا يعرب ثم يفسر معنى، لا هو أصل معنى في ذهنه يعني ما فهمه، فإذا ألقى المعنى فهو يتضمن ماذا؟ الإعراب. فيأتي المتأخر ويقول هذا المعنى الذي ذهب إليه فلان يناسبه من الإعراب كذا، يناسبه من الإعراب كذا. إذن العلاقة بين المعنى والإعراب إذا فهمناها بهذا الشكل تزول الإشكالية، لأن بعض الطلاب يقول كيف كان الصحابة يفسرون القرآن ولا نجد عندهم إعراب، والآن أنتم تقولون من أراد أن يتعلم التفسير فلا بد أن يعرف الإعراب. لماذا نقول لا بد أن يعرف الإعراب؟ لأن الإعراب الآن بسبب فساد الألسن وبسبب عدم فهم المعاني الفهم الصحيح صار طريقا ووسيلة إلى فهم المعنى، يعني وسيلة إلى فهم المعنى. وهذا لو طبقته يعني طبقته بطريقة الإعراب ستجد أنه مفيد وأيضا لذيذ، لكن بعض الناس يضايق من الإعراب، يعني يضايق من الإعراب. لو تقول له الآن تعال نعرب مثلا سورة وننطلق من الإعرابات اللي ذكرناها إلى المعاني، بعد ما نرتب المعاني ننظر ماذا قال المفسرون فيها، ستجد أنك في بعض الأحيان قد تستنبط بعض المعاني لكنها غير صحيحة. يعني بمعنى أن الإعراب ليس كل إعراب يلزم أن يكون إيش صحيحا، لكن على الأقل أنك تبدأ الملكة اللغوية تبدأ إيش تزداد عندك في الذهن وتبدأ تعرف المعاني بسهولة. لكن لا يمكن مهما بلغت من علم النحو أن يستقل علم النحو بفهم المعنى الفهم الصحيح. لاحظ الفهم الصحيح، يعني ليس لأنك عندك قدرة في إعراب الكلام يمكن أن تصل إلى المعنى الصحيح. ولهذا لو رجعت إلى كتب أعاريب القرآن ستجد أن مجموعة من الأعاريب تعتبر أعاريب إما ضعيفة وإما شاذة، مع أن الذي يعرب هذه الأعاريب هو من العلماء. يعني لو مثلا أردت أن تطبق مثلا الأعاريب الضعيفة أو الشاذة من خلال كتاب العكبري في إعراب القرآن أو حتى من خلال تفسير البحر المحيط لأبي حيان أو غيره من كتب اعتنت بالإعراب ستجد أمثلة كثيرة جدا جدا، يعني أمثلة كثيرة جدا جدا. يعني مثل على سبيل المثال فأتوا بسورة من مثله الباقولي في كتابه الكشف للمعضلات وهو في جزء كبير جدا منه في الإعراب ذكر إعراب تخريج على قول لسيبويه في الآية، تخريج على قول لسيبويه فأتوا بسورة من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الآن الإعراب يعني بعيد جدا جدا وغير مراد، والآية يعني لا تدل عليه البتة، ومع ذلك ذكره لأنه أراد أن يبرز إعرابا فقط، يعني معنى أنه صارت الشغلة عنده وأن يذكر ما يحتمله هذا النص من الإعراب، وألغى أشياء كثيرة جدا. يعني وهذه مشكلة من المشكلات المرتبطة بإعراب القرآن. لكن المقصود أن هذا الخلاف اللي عندنا الآن مؤثر على المعنى لكنه نابع أصلا منه. يعني بالنسبة لنا نقول اختلاف الإعراب دلنا على أن المعنى الأول كذا والمعنى الثاني كذا، لكن لو ما كنا نعرب نقول هذا قوله ألا تتخذ من دوني وكيلا، هل هو يعود إلى الكتاب وما يتضمنه أو يعود إليهم هم لأجل ألا تتخذ من دوني وكيلا؟ فإذا درناه بهذا الشكل بيكون خلاف في ماذا؟ في المعنى ثم يبنى عليه الإعراب. نعم.
وفي ندائهم لذلك تلطف وتذكير بنعمة الله، وقيل هي مفعول تتخذ، ويتعين معنى ذلك على قراءة من قرأ يتخذ بالياء، ويعني بمن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة وهم سام وحام ويافث ونساؤهم، ومنهم تناسل الناس.
نعم. قوله سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح، مثل ما ذكر أن النداء هنا فيه تلطف، طبعا يا ذرية من حملنا مع نوح. بالأمس كان عندي درس في مكة في علوم القرآن كان عن النوع 50 في مخاطباته، يعني مخاطبات القرآن، وهذا من أمثلته. يعني مخاطبات القرآن ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في هذا أكثر من 30 نوع من خطابات القرآن، وهو موضوع الحقيقة ثري وكبير جدا. وذكرت لمن حضر أنه لا يزال مع ما وجد من بحوث حتى معاصرة قريبة لا يزال أنه في مجال وفسحة للبحث فيه، يعني اللي هو خطابات القرآن. طبعا المخاطب هنا الآن هو الله سبحانه وتعالى، يقول يا ذرية من حملنا مع نوح. الآية التي قبلها كانت في بني إسرائيل، الآية التي قبلها كانت في بني إسرائيل، والآية التي الآن عندنا في خطاب لذرية من حمل مع نوح. لأنه في الآية الثانية قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ذرية من حملنا مع نوح، النداء أو الخطاب هذا الذي قال عنه المؤلف بأنه من باب التلطف والتذكير بالنعمة، هذا يدخل فيه بنو إسرائيل دخولا إيش؟ أوليا، لأنهم ممن يشملهم هذا الخطاب، وكذلك يدخل فيه غيرهم. لكن لاحظوا أن السياق الآن كله في بني إسرائيل، يعني السياق كله في بني إسرائيل. في مثل هذا المقام، يعني في مثل هذا المقام بعض المفسرين لا ينتبه للسياق فيذهب إلى ماذا؟ إلى العموم، بمعنى أنه هل الخطاب الآن في قوله يا ذرية من حملنا مع نوح خطاب عام أو خطاب عام أريد به الخصوص؟ من خلال السياق، من خلال السياق أنه عام أريد به الخصوص. ما الدليل على هذا؟ أنه لاحظ أنه الآية التي قبلها تحدث عن من؟ بني إسرائيل، والآية التي بعدها وقضينا إلى بني إسرائيل يتحدث عن بني إسرائيل. فهذه الآية في وسط الحديث عن بني إسرائيل، لم يخرج الحديث عن بني إسرائيل بعد. فإذا ما دام السياق لا يزال في بني إسرائيل، فإذا نقول أن الخطاب في قوله ذرية من حملنا مع نوح أنه عام أريد به الخصوص، لأن من حمل مع نوح أو الخطاب في ذرية من حملنا مع نوح يشملهم ويشمل غيرهم. طيب إذا كان كذلك يبقى السؤال الآن، لماذا أو ما فائدة إشعارهم بهذا الحدث اللي هي ذرية من حملنا مع نوح؟ يعني إشعارهم بهذا الحدث، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، يعني التذكير بنوح عليه الصلاة والسلام. فيه يعني من لطائف هذا، ولا أذكر من نقل، أنا نقلته لكن ما أذكر عن من، أنه فيه إشارة إلى إهلاك من أهلكه الله من أبناء نوح. يعني إذن فيه جانب ماذا؟ جانب الترهيب وجانب ماذا؟ الترغيب. يعني جانب الترهيب واضح من النص اللي هو التذكير بنعمة الله عليكم أن صرتم خلفاً لمن حملهم نوح في السفينة وكأنه لو لم يحملهم لما وجدتم. طيب من حملنا مع نوح، فيه واحد لم يحمل مع نوح، ماذا حصل له؟ أغرق. فكأن أيضا فيها إشارة خفية لهذا الذي لم يحمل مع نوح عليه الصلاة والسلام فوقع في ماذا؟ في الهلاك، وهي مناسبة لقوله وقضينا لبني إسرائيل الأحداث التي حدث منهم، أي أن من لم يؤمن بالله أو خالف أوامر الله سبحانه وتعالى يحصل له من الهلاك مثل ما حصل للذي لم يحمل مع نوح عليه الصلاة والسلام. ولاحظ ليدل على هذا أو يعني يقوي هذا أنه ما لم يقل، يعني لم يشعر يعني يذكرهم بغير هذا، وإنما ذكر الحمل، يعني ذرية من حملنا مع نوح، يعني ما قال يا ذرية نوح أو كذا، وإنما أشار إلى الحمل للإشعار بأن هناك واحد لم يحمل فوقع منه ما وقع، فيكون أيضا هذا تقوية للفكرة التي سبق أن ذكرت. طيب التذكير بمثل هذا الأمر في قوله ذرية من حملنا مع نوح، التذكير به هو تذكير بالأصل الأول، لأنه الآن بنو إسرائيل إذا كنا الآن في سياقهم الأصل الأول لهم طبعاً ولغيرهم هو نوح عليه الصلاة والسلام وأبناؤه، وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. وكان هذا يشعر بأن غير ذرية نوح حتى ممن آمن به لم تبقى، وإنما الذي بقي هم ذرية أبناء نوح عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأصل الآن الأول لهم، الذي هو قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو قبل إسرائيل الذي ينسبون إليه، يعني قبل إسرائيل الذي ينسبون إليه. فكأن الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بأنهم صاروا من بقايا هذا النسل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. أبناء نوح عليه الصلاة والسلام لم يرد فيهم أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هم أبناء نوح؟ عندنا واحد نص عليه القرآن أنه أغرق، وعندنا إشارة مجملة لمجموعة أبناء، لكن هل هم بالفعل ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك؟ لا يمكن الجزم بهذا. ليس عندنا مصدر إلى الآن لتحديد من هم أبناء نوح إلا ما في كتب بني إسرائيل، واللي في كتب بني إسرائيل كم؟ أربعة ولا لا؟ طبعا ثلاثة اللي هم يافث وحام وسام، وفي رابع لا يذكرونه، يرونه مغضوب عليه، احتمال أن يكون هو الذي أغرق، احتمال أن يكون غيره، لكن بغض النظر الذين بقوا أو النسل الذي بقي بناء على ما موجود في موروث كتب بني إسرائيل اللي هم أبناء سام وأبناء حام وأبناء يافث، يعني أبناء سام وأبناء حام وأبناء يافث. ولكن ما المشكلة في هذا؟ ليس هناك مشكلة، المشكلة تقع أن الذين أرخوا وزعوا الشعوب والقبائل توزيعا جغرافيا على هؤلاء الثلاثة، مع أن العقل يقتضي أن هؤلاء سيكون بينهم تناسل وتداخل، ولا يمكن يكون سام ذهب إلى منطقة وجلس فيها، وحام ذهب إلى منطقة وجلس فيها، ويافث ذهب إلى منطقة وجلس فيها، مثل ما تصور هذه الروايات. العقل يقتضي والمجموعة الإنسانية إذا اجتمعت تقتضي أن كل هؤلاء في مكان واحد ويحصل التزاوج، ثم مع الكثرة يبدأ الناس يتفرقون شيئا فشيئا. لكن الموجود الآن في التاريخ المكتوب هو أنهم هؤلاء الأبناء ثم وزعوا الشعوب والقبائل على هؤلاء. طبعا الساميين أو الذين هم يعتبرون من نسل سام لا يمكن أيضا حصرهم، لكن انحصروا بناء على الرواية الإسرائيلية في أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب غير أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هناك من هم من الساميين لابد، لكن أين هم؟ كيف نعرفهم؟ بناء على هذه الروايات لا تستطيع التعرف عليهم أيضا. طبعا لماذا أذكر هذه القضايا؟ لأن هذه القضايا التاريخية يعني في إشارات قرآنية لها، والمشكلة أن بعض الباحثين حينما يعالج مثل هذه القضايا تجد إما أنه لا يعتمد على القرآن أصلا ولا كذلك على السنة، وإما أن يكون أيضا ممن يفسر فيجتلب هذه الروايات ويضعها في الكتب، مثل الرواية اللي عندنا الآن إشارة إليها أن أبناء يعقوب أبناء نوح المذكورون هم فلان وفلان وفلان بناء على الموروث التوراتي لا غير. لكن لا نستطيع أن نجزم بأن الموروث التوراتي صائب 100% وأن هؤلاء هم الأبناء فقط وليس هناك غيرهم، لا نستطيع الجزم بهذا، لكن نقول بناء على هذا التوارث الذي لم يقع في خلاف أن هؤلاء يمكن يكونون هم من أبناء نوح عليه الصلاة والسلام. طيب في أيضا في قول سبحانه وتعالى في قوله ذرية من حملنا مع نوح، القرآن في ذكر الأنبياء يعني على قسمين، القسم الأول أنبياء ذكر لنا تفاصيل من حياتهم، وقسم ثاني أنبياء لم يذكر لنا أي تفصيل عن حياتهم. يعني مثلا لو قلت لك من هو ذو الكفل، من هو اليسع الياس، ما عندنا تفاصيل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في جملة الأنبياء فعلمنا أنهم الأنبياء. لكن أنبياء ذكر لنا شيء من حياتهم، تفاصيل على حسب طبعا كثرة التفاصيل وقلتها. هؤلاء الذين ذكر تفاصيلهم أحيانا يأتي بهم في ذكر مجمل، مثل هنا من حملنا مع نوح، وأحيانا يفصل في خبرهم، يعني أحيانا يفصل في خبرهم. فأنت إذا جمعت كل ما ذكر عن النبي تستطيع أن تعرف بعض التاريخ المرتبط به. لكن القرآن وهو يذكر هذا التاريخ يذكر ما هو محل الاتعاظ والاعتبار والاهتداء، وليس القرآن محلا لتفاصيل المسائل التاريخية، وإن كان قد يعني لا شك يوجد فيه إشارة إلى قضايا تاريخية دقيقة، لكن ليست مقصودة إيش لذاتها، لكنه يتحدث عن الحدث كما هو، يعني يتحدث عن الحدث كما هو. بالنسبة لنا نوح عليه الصلاة والسلام هو كما يقال عنه الأب الثاني، بناء على أن الطوفان قد أهلك جميع من كان حيا في ذلك الزمان، ولا نستطيع أن نجزم هل الذين كانوا في عهد نوح عليه الصلاة والسلام هم فقط قومه ولم يكن هناك أقوام أخرى، هذا محتمل. وهل الطوفان عم الأرض أو لم يعم؟ الظاهر أنه عم الأرض، لكن هل كان هناك غير قوم نوح وأغرقوا؟ كل هذا نستطيع أن نجزم بها، لكن لنجزم به أن الطوفان حصل لقوم نوح وأن قوم نوح كلهم قد أهلكوا، ثم من نسله عليه الصلاة والسلام خرج قوم عاد وقوم ثمود إلى آخره. لكن المقصود أن نقول أن الإشارات التاريخية موجودة في القرآن، لكن يجب ألا نحمل القرآن ما لا يحتمل، وأن نجعله موطنا لتفاصيل التاريخ كما يعني يحاول بعضهم أن يفعل ذلك. ممكن نأخذ القضية على حسب مدى القرآن ونذكر من مصادر أخرى، نعم، أما أن نقول القرآن دل عليها فهذه لا شك أنها في كثير من الأحيان يقع فيها إشكالات. نعم شيخ.
إنه كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر، كان يحمد الله على كل حال، وهذا تعليل لما تقدم، أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح.
نعم، هذا قوله إنه كان عبدا شكورا كما ذكر هو تذكير بصفة في نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان كثير الشكر، وأيضا مجيء كثرة الشكر هنا مقصودة، لأن الحديث عن من؟ عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هل هم موافقون لهذا الصفة أو مخالفون لها؟ هم مخالفون تماما، يعني من يعرف تاريخ بني إسرائيل الذي قصه القرآن يظهر له جليا أنهم كانوا يخالفون هذه الصفة، يعني كانوا بعيدين عن الشكر. طبعا منهم أمة قائمة كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن الغالب فيهم هو خلاف هذه الصفة. فإذا التذكير بها للحث والحظ عليها، يعني الحث والحظ عليها كما ذكر المؤلف. وهذا أيضا من العادات الموجودة، هي التذكير بمآثر الآباء للاقتداء بهم، وهذه أيضا عادة موجودة حتى عند الناس اليوم، يعني حينما ينتخي بعض أهل القبيلة ببعض مكارم القبيلة، لماذا؟ لكي يقتدي بها ماذا؟ الأبناء، يعني يقتدي بها الأبناء، وبدون ذكر أسماء مناطق، يعني منطقة من المناطق اشتهر فيها فلان في الكرم، فتجد أن هذا المكان لا يمكن يمر به الإنسان دون أن يكون له إيش؟ يعني للكرم أثر عليه. طيب ما هو السبب؟ هو مثل هذه الفكرة، مع أن هذا الذي كان كريما كان في الجاهلية ولم يكن في الإسلام، ولكن لا تزال هذه الصفة موجودة في أهل هذه الديار ويفتخرون بها عن غيرهم، اللي صفة ماذا؟ صفة الكرم. فالتذكير بهذه المآثر، لا شك أنه يقوي الاتصاف بها، ولذا الله سبحانه وتعالى قال إنه كان عبدا شكورا، فكأنه المطلوب منكم أن تكونوا من الشاكرين، وهذا ما يمكن نسميه ب يعني مآل الخبر. لاحظ الآن القرآن في هذا مثل هذا النص، ما قال سبحانه وتعالى أشكروا أذكروا، يعني ما جاء أمر مباشر وإنما جاء خبر، لكن هل الخبر مراد به فقط الإخبار أو مراد به ما وراء الخبر؟ يعني هو مراد به الإخبار وما وراء الخبر، يعني الإخبار وما وراء الخبر. فالإخبار بما كان يتصف بهذا النبي من هذه الصفة الكريمة وهي الشكر، والمراد اللي وراء الخبر أن تتصفوا أيضا أنتم بها، ولكن الحال كما هو معلوم من بني إسرائيل أنهم لم يكونوا أهل شكر كما هو ظاهر من تاريخهم. طبعا الآن يعني بقي قليل على الوقت، ما نستطيع أن نأخذ الآية التي بعدها، لكن لعلنا نعلم على بداية الآية التي عندنا اللي قضينا إلى بني إسرائيل اليوم 28. في فقط أنا أكمل بدقيقتين وبعدين نأخذ راحة قبل الصلاة. فكرة أشرت إليها في مسألة التاريخ والقرآن، وهذه يعني أشغلتني فترة من الزمن في النظر والبحث في قضية العلاقة القرآن بالتاريخ. لماذا؟ لأن نجد أن القرآن مثلا على سبيل المثال في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يقول وقال الملك ائتوني به، وفي موسى عليه الصلاة والسلام يقول قال فرعون وما رب العالمين. وفرعون هو لقب لمن كان يملك مصر، والملك أيضا لقب لمن كان يملك مصر، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام وموسى كانوا كلهم في مصر، وبين يوسف عليه الصلاة والسلام وموسى فترة طويلة جدا يعني قرون. فما الذي جعل الوصف يختلف؟ ما الذي جعل الوصف يختلف؟ الذي جعل الوصف يختلف هو اختلاف يعني اختلاف السلطة. ففي عهد يوسف عليه الصلاة والسلام كان يملك قوم من العرب يطلق عليهم الهكسوس. الهكسوس كانوا يملكون مصر، وقيل إنهم تغلبوا على الفراعنة فأخذوا مصر منهم، ثم بعد فترة استعاد الفراعنة من هؤلاء الملك واستعبدوا من كان قريبا من هؤلاء، يعني استعبدوهم أذلوهم، يعني كانوا قريبا من هؤلاء الملوك فإنهم استعبدوا، وكان منهم بنو إسرائيل لأنهم كانوا مقربين بسبب يعني ما أوقعه الله سبحانه وتعالى من الكرامة على أهل مصر بسبب يوسف عليه الصلاة والسلام. فبقي إخوانه ومن نسل منهم مقربون من هؤلاء لهذا السبب، فلما جاء الفراعنة انقلبوا على هؤلاء وأذلوا من كان قريبا منهم، وكان منهم بنو إسرائيل. في مثل هذه الإشارات التي يذكرها القرآن إشارات فقط، لكن القرآن ليس محلا للتاريخ، ولهذا مثلا نحن نحتاج إلى أن يكون عندنا تأصيل لطريقة القرآن في ذكر قضايا التاريخ. ترك القرآن ذكر أمم كبيرة جدا جدا مثل اليونان، مثل الهنود، مثل الصينيين، ترى لم يعني يعرج على ذكرهم البتة، يعني ما عرج على ذكرهم، وإنما ذكر بعض يعني بعض الأقوام. كذلك لو رجعت إلى التوراة أو كتب إسرائيل ستجد فيها أقوام يذكرون كثر غير موجودة أو غير مشار إليه في القرآن. لو رجعت إلى بعض التاريخ المكتوب القديم ستجد ذكر أقوام غير موجودة في القرآن. كل هذا يدعونا اللي يريد نعززه أننا نحن بحاجة إلى أن نعرف كيف نستطيع أن نستثمر ما في القرآن من مثل هذه القضايا على ما أراده القرآن وهو العظة والاعتبار، وليس على ما يريده بعض الناس اليوم أنه يجعل القرآن محلا للتطبيقات التاريخية ويبدأ يدرس القرآن على كأنه يدرس كتاب تاريخ. هذا لا يمكن، إذا درسه بهذه الطريقة سيقع خلل كبير جدا جدا، وإنما أنت تنطلق من الآية وتذكر الفوائد التاريخية التي يمكن أن تستقى من هذه الآية فقط. يعني هذا فقط أحببت أن أشير إليه بما أني تكلمت عنه قليلا، وهو موضوع كما تلاحظون طويل وصالح لأن يبحث وأن يستقل بفكرة كاملة. ونلتقي إن شاء الله بعد المغرب لقراءة مقدمة تفسير ابن جزي.